يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا. أيها الإخوة المؤمنون، إن المتضجر من أعباء الحياة إنما مصدر ذلك فيه ضعف العقيدة ونقص الإيمان، اللذان يورثان قلة الحياء مع رب السماء. فلو شكا إليك مشتك أحواله وأموره، نعم لزاما عليك أن تعينه ما استطعت، تبذل الجهد قدر ما أمكنك الله، ولكن المنهج الذي قد يغيب عنك وعنه معا أن تذكره بالله أولا، كما كان هذا شأن الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، يذكر بالإيمان ورابط العقيدة بالديان والوقوف عند الإيمان بالغيب لأنه مصدر الرفعة والوصول إلى الجنان بطمأنة الجنان. بعدها يربط الأسباب ببعضها البعض بعد أن تمكنت القلوب ولم تعتمد عليها إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد، بل وقد توجهت إلى علام الغيوب. سيجعل الله بعد عسر يسرا. الأمر على سلاح ذي حدين، والأتكلم بشفافية أيها الإخوة. أما الحد القاتل فهو أن يستخف الإنسان بتذكير المولى سبحانه وتعالى فيعرض عن بيان الله وتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترجم ذلك كله بكلمة خسيسة دنيئة: دعنا الآن من الإسلام، دعنا الآن من الأحكام، دعنا من العلم والعلماء والمشايخ والخطب والدروس اللي شو ساوي. باللهجة العامية أنا عم بعطيك الأساس شان اقول لك شو تساوي. انا ما بدي اساس، انا بدي 10 طوابق بدون 9 طوابق ولا اساس، هيك بدي. وهذا امر مستحيل عقلا. فاذا غدا شأن الانسان على هذا المستوى من الاعراض عن تنوير القلب فأنا يسير في وضوح، وقد عاش بسبب إدباره ظلمات في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. لعلنا لم ننس قصة سيدنا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما لما توجه من أجل قضاء حاجته إلى كتابة رسالة إلى مخلوق وحقه عنده، يعني يطالب بحقه، فرأى الحبيب جده عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه، رآه في المنام. ولعلنا لم ننسى القصة كي اغتنم الوقت لأنه محدود للغاية. فكان ما كان من أن قدر الله عز وجل أمر قضاء الحاجة بأضعاف مضاعفة وعلى مقام عز. عمر لما جاءه عطاء من سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام وكان قد سمع عن منهجية ألا يركن الإنسان إلى أي شيء من شؤون الدنيا أو شأن من شؤونها، أراد أن يرد ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا جاءك شيء من غير استشراف نفس فخذه، لأنه هذا من عند الله، هذا اللي من عند الله، لأنك لم تطمع به ولا للحظة، ففيه البركة وبه العز. فلما تم الأمر عند الحسن نام ليلتها فرأى جده أيضا مرة أخرى، وهذا ما خبأته لمقدمة هذه الخطبة. فقال: كيف أنت يا حسن؟ قال: بخير يا أبتي. يعني قضي الأمر. فقال: يا حسن هكذا، أن يكون الأمر تكون قضاء الحاجة، هكذا يكون في من رجا الخالق ولم يرجو المخلوق. فارجو الخالق بصدق وتوجه إليه بإيمان قد نور في الأصل به قلبك ومكن فؤادك يوم ولدت ونشأت عليه قبل أن تكلف، حتى إذا ما كلفت عبثت بهذه النعمة، نعمة الإيمان، فلا بد من إثمارها واستثمارها مع الديان، فالتجارة مع الله لا تبور. وألقي السمع الآن إلى هذا الشاهد. أحببت أن أنهج هذا النهج خلال الخطب الآن عبر فرض ضيق الوقت علينا، وللمصلحة العامة لا إشكال. من منا لم يسمع برابعة العدوية رضي الله عنها، سيدة العشق الإلهي، الولية العارفة، التي إلى يومنا هذا ينهل من معين نور حرفها كل إنسان غاب عنه فهم الحرف، رضوان الله عليها. أبوها كان صالحا إلى مستوى رفيع ومشهورا بصلاحه في البصرة. عنده 3 بنات، فلما حملت زوجته بعدها كان يمني النفس برابعة، بل برابع. لكن منية النفس بعد ذلك غدت رابعة كما قلت. حملت وهو ينتظر الغلام لعله يعينه، لعله يحفظ نسبه، لعله. وهكذا شأن الإنسان في ضعفه، يعني بدي ابن يحمل نسبي، ابن يورثني، ما بدي صهر يورثني، وهو تارك وماشي ورايح. يعني سبحان الله وبحمده. فجاءت أنثى، فلأنها رابعة 4 أسماها رابعة. كان شديد الفقر. يوم جاءت رابعة لا يملك ما يصلح به شأن الوليدة، فضلا عن أن يأتي بالطعام لأمها. وكان عفيف النفس قد عاهد مولاه أن لا يطلب شيئا من أحد، لكن المرأة التي نظرت إلى أبنائها يتضاغون من شدة الجوع قالت: اخرج، فلعل الله يسوق إليك رزق هؤلاء البنات. فخرج جبرا لخاطرها هائما على نفسه على وجهه لا يدري إلى أين يتوجه، فسار في سكك البصرة من مكان إلى آخر، فوجد الأبواب موصدة، وهذا مظبوط، بالليل كل الأبواب مسكرة، ولم يجد همة أو عزيمة لأن يقرع باب أحد لمعرفته بأن باب الله الواحد الأحد لا يغلق. فهل اجتمعنا جميعا في السحر بسهامها نتوجه إلى الواحد الأحد أن يفرج كربتنا؟ لا، على الواتس وعلى الفيسبوك، هذا ما أشطرنا فيه، أكذلك أم لا؟ وبيطلع خلقنا ومنضوج إذا ضعف النت. أنا أحمد الله حمدا كثيرا على ضعفه، الله لا يقويه إلا فيما فيه صالحنا، لكن انظر إلى هذه المعمعة وتلك العشوائية التي يعيشها الناس في مواقع النت. الأبواب موصدة، فرجع إلى البيت وتجاوز الليل منتصفه ودنا وقت السحر، فطرق باب الحق، صلى وصلى وصلى، ثم ابتهل ورجى ودعا، فأخذته سنة من النوم، فرأى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام. هلا بيقول قائل أو حدا بينقل عني، هذا الشيخ محمد ما في إلا على هالمنبر بيجيب شطحات. أن يرى رسول الله في المنام شطحات؟ إيه الله يفهمك. طب اقرأ شيء شوي صغيرة من البخاري، شوي بس، كتب ابن عربي بدك تسلك. اقرأ شيء من البخاري، وأقصد بكتب ابن عربي بدك تسلك حتى تفهم عن الله ورسوله تماما 100%، فتغدو عارفا لأنه سلطان العارفين، حيث فهم عن الله ورسوله ذلك الفهم الدقيق. فرأى رسول الله في المنام، نام حزينا. أنتم تعلمون يا سادة أن الأب لا يتحمل الجوع ويحمل الآلام، لكن يؤلمه جدا ويشتد عليه ألم جرحه إذا رأى الجرح على أبنائه وأهل بيته، وهو على هذا المستوى من الصلاة حزن ولا يريد طرق باب أحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه: لا تحزن. خلاص انتهت، سيدنا النبي عم يقول له لا تحزن، إن هذه الوليدة سيدة جليلة سيرجو شفاعتها يوم القيامة 70 من أمته. ما قال له 70 رجلا أو 70 امرأة أو 70 مخلوقا، عطي بالك 70 والعدد لا مفهوم له أن يفيد الكثرة، 70 جمع، 70 صف، 70 الله أعلم، فإذا أطلق أفيد به أو أفاد الكثرة. هي تركيز على ايش؟ على ان السعادة في المآل، دنيا ثانية رايحة، زوجتك اكرمتك بسيدة جليلة، هكذا وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانه يرجو 70 من امته يوم القيامة شفاعتها يوم القيامة. بعدها احب ان يعطيه عاجلة، فقال: انطلق إلى أمير البصرة واكتب له كتابا وقل له بعلامة أنك تصلي كل يوم 100 ركعة وليلة الجمعة 400 وبشاهد أنك نسيت الجمعة الفائتة، يعني أن تصلي 400 ركعة، أعطي صاحب هذا الكتاب 400 دينار كفارة على ما نسي. مو ما تركت، ليش كفارة على ما نسي؟ وهي ما بدها كفارة، لكن المنامات أيها الإخوة إشارات، فهي من سجاف الغيب وطياته، إشارة إلى أن قضية العارف قضية أنه كله لله، كله لله. فاستيقظ، شو يساوي؟ يسكت؟ إنها أمانة الحبيب. ما الذي ينبغي أن يفعله والد السيدة رابعة؟ يا سادة، إنها رسالة النبي فهي أمانة، ورؤيا النبي حق فإخفاؤها كيامة، فلا بد من إيصالها. فكتب الكتاب وانطلق إلى أمير البصرة، طلق الباب لأجل رسالة رسول الله. الآن اختلف الأمر، فجاء الحاجب قال: لا أريد شيئا، يعني أنا غريب ما حدا بيعرفني، بس هي رسالة أوصلها إلى الأمير. فلما فكها الأمير، فتحها، لما قرأها أدهش، كيف أن الله عز وجل مطلع على سريرته وما لا يعلمه أحد سواه، فكان ذلك دليل إعزاز له ودليل قبول. فقال لا والله، لا بد من إعزاز حامل الكتاب إكراما للآمر. من؟ رسول الله. فقدم له 400 دينار ملحا متوسلا راجيا، هكذا النتيجة، لأنه ألح على أعتاب المولى. إن الله يحب العبد الملحاح، ورجى مولاه وطلب منه، فجعل العزيز بإمارته بماله بجاهه يطلب منه أن يقبل. كما يقول قائلهم: عزرني الناس لفقري وقبح وجهي، فقالت له أمه: لا والله يا ولدي، ليس لك إلا العلم وطلب العلم، يعني مع الصدق. قال: فانطلقت وصدقت مع ربي ورجوت الله أن يقبلني، فجاء يوم أراد السلطان أن يقبل يدي فأبيت. هذا هو العز، إنما هو بدين الله. إياك يا أيها المخلوق أن تظن أن دائرة العز محصورة بشؤون الدنيا، لأنه كما شو قلت في الخطبة الماضية، دوام الحال من المحال. قد ما كانت الرتبة الدنيوية عالية بتخلص بالآخر، ما خلصت بشيء بتخلص بالموت. أما الولاية بتخلص بالموت؟ آسيدي أبو يحيى بتخلص بالموت؟ مستحيل. قال أهل الله قاطبة بالإجماع: تزداد ولاية الولي انكشافا وظهورا وحقيقة ونورا بعد وفاته أكثر من حياته. حياته محجوب ببشرية، ويأكل ويشرب ويروح ويجي، لكن بعدها ربي عز وجل يجعل له من السر ما يجعل. هذا بإجماع أهل الله. طبعا والشاذ لا حكم له، فالشاذ ليس من أهل الله أصلا، ليس من الأولياء. قضية أدلتها كثيرة، شواهدها أكثر، مواقف أهلها يعني يرفع بها الرأس، وأسأل الله أن نكون خداما لنعالهم من الأحياء، وأن يجعلنا في قلبي في قلوبي وشؤوني أرواحي وديواني أرواحي من انتقل منهم إلى رحمة الله. أقف عند هذا الحد لأختم بقولي: يا سادة، صلة الأمة بنبيها لا تنقطع، لأنها إذا تحققت دلت على أنك متولى بولاية الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، وهو القائل جل في علاه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. وهو القائل: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرسول الله أبوك الأعلى، فنسبك إليه بالتقوى إن لم يكن نسب دم. آل محمد كل تقي. كن ذاك الرجل تصعد، اللي بربك، لحقك بالعامية شوي صغيرة واختم، اللي بربك بكم تثمن رؤيتك الحبيب؟ اللي أيها المؤمن أيها المحب بما تثمن؟ فهل لهذا العطاء العلوي من رقم أو حد؟ لا وربك. قلوا آمين. اللهم اجعلنا من أهلها، وأرنا رسول الله حالا ومآلا، يقظة ومنام. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكته قدسه، وقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، دقيقة أو دقيقتين في الخطبة الماضية تكلمت عن قضية التعليقات الفاحشة التي يعني يبتدرها كثير من أبناء جيلنا اليوم. فواجهني صنفان، صنف ما كان يخطر على بالي بحال يوم أن تكلمت، يعني مو بالي الرجل ولا لي عرفان شو ترتيبه ولا شو خاطر ببالي، فظن أنني أقصده بهذا الكلام. على فكرة ما كان حضران بالخطبة، نعم تابع الخطبة على الموقع. فبعث إلي برد عجيب غريب، قال أنت قلت عني كذا، قلت عني كذا، قلت عني كذا. أنا بدي أعرف مين هاد، وهو الوحيد المجاب بالي، مجاب بالي. أنا مخاطب جموع من المسلمين ليكونوا رسلا إلى من وراءهم. الصنف الآخر كان موجود بيناتنا، حضر خطبة الجمعة وحضر درس الإحياء، فعتب على نفسه، وقف موقف الحيرة، وطالبني بأن أوجهه إلى الصح، وأنه هو مقصر معي، مع إخوانه، مع العباد، مع كذا، شو ساوي، خايف يموت على سوء الختم. شوف الفرق، ولهد أنا قصده، ولهد أنا قصده إطلاقا، إنما طبعا أتيت على مثال واقعي حقيقي، أما اللي عتب مو هو المقصود نهائيا ولا له علاقة فيه مطلقا. فاعتبر كل الكلام له. طب نحن العوام شو منقول اللي فيه شوكي؟ طب ليش اعتبرت نفس الكلام لك؟ ليه؟ شو عامل؟ هات لشوف، اعترف شو عامل. هاي النقطة. أما الثاني فأكبرته وتعلمت منه، وقلت له يا لا يا أخي، الله يرضى عليك، عم تصلي عم تصلي عم تصوم، في بقلبك كذا على حدا اللي أبدا أبدا يا سيدي، وكأن الدمعة تدور في 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 يعني في, في عينه. انظر إلى موقف الأول وصدق الثاني. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. فأسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب